السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أسباب الميراث، وبينا أن أسباب الميراث أربعة: أولها القرابة، ثم الزوجية، ثم الولاء، ثم جهة الإسلام. وقد تكلمنا عن القرابة في اللقاء السابق، وتكلمنا عن بعض من الأمور التي تتعلق بعقد النكاح كسبب من أسباب الميراث. فبينا أن العلماء اشترطوا شروطا في عقد النكاح لكي يجري به التوارث، فقلنا بأن أول هذه الشروط هو أن يكون عقد النكاح صحيحا، وثاني هذه الشروط هو بقاء علاقة الزوجية حتى وقت وفاة أحد الزوجين. وتكلمنا في الشرط الأول، وهو أن يكون عقد النكاح صحيحا، فبينا أن العلماء اشترطوا ألا يكون عقد النكاح باطلا أو فاسدا. وتكلمنا في بطلان عقد النكاح، وضربنا مثلا لذلك بنوعين من الأنكحة: الأول هو نكاح التحليل، والثاني هو نكاح المتعة، ووقفنا عند هذا الحد. وفي هذه الليلة بأمر الله عز وجل نتحدث عن الأنكحة الفاسدة لنبين أيجري بها التوارث أم لا. كل ذلك ونحن نتكلم عن صحة عقد النكاح كشرط لجريان التوارث بين الزوجين. فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. ذهب أهل العلم إلى أن الأنكحة الفاسدة هي أنواع، وسنقتصر بأمر الله عز وجل على بعض منها. من هذه الأنكحة أن يتزوج الرجل بالمرأة وأن يجمع معها أختها، أو أن يتزوج بالمرأة وعمتها أو خالتها، وذلك محرم لقول المولى سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما كان في الجاهلي. أما في الإسلام فينفسخ العقد لإحداهن فورا. ولذلك لما قدم فيروز الديلمي وهو من الفرس، وكان باليمن، فهو من فرس اليمن، كان بصنعاء، أسلم وكان عنده أختان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسلمت وعندي أختان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخير أيتهما شئت وطلق الأخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيروز الديلمي هذا رضي الله عنه وأرضاه أسلم ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى اليمن وشهد الفتنة التي كانت فيها من ادعاء الأسود العنسي للنبوة، وهو الذي قتل الأسود العنسي رضي الله عنه وأرضاه. وفيروز الديلمي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بإحدى الأختين وأن يطلق الأخرى. وقد أجمع أهل العلم جميعا على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، وكذلك أجمعوا على أنه يحرم أن يتزوج الرجل بالمرأة وعمتها وخالتها، ولم يشذ في ذلك أحد إلا بعض فرق الخوارج الذين ردوا النصوص الثابتة في ذلك وأجازوا للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها وخالتها. فقد ورد عند الترمذي والنسائي وأبي داود من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فيحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين أختها، ويحرم عليه أن يجمع كذلك بين المرأة وبين خالتها أو عمتها. وقد عرضت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي رملة بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها وهي عزة بنت أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، أي ليست بمفردها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أختها، وظنت أن ذلك حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في صحيح البخاري: إن ذلك لا يحل لي، لأن رب العزة سبحانه قال: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يستثن من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدث هذا النكاح أن يتزوج رجل بأختين أو بامرأة وعمتها أو بامرأة وخالتها، فإن هذا النكاح من الأنكحة المجمع على فسادها، ومن ثم لا يترتب توارث بين الزوجين في هذه الحال، يفسخ العقد الأخير ولا يترتب عليه أثر فيما يتعلق بالتوارث، وإن كان يترتب أثر آخر ألا وهو استحقاق المرأة للمهر وبما دخل بها واستحل من فرجها، وأيضا النسب لو أنجبت يثبت النسب، ويجب على المرأة أن تعتد إن دخل بها، ولكن لا يترتب أثر فيما يتعلق بالميراث، فلا يجري التوارث بين الزوجين في هذا النكاح. وأيضا من الأنكحة التي أجمع أهل العلم على فسادها أن يتزوج الرجل بامرأة من المحرمات عليه، وذلك يتصور في حال الرضاع. الرجل يمكن أن يتزوج بأخته من الرضاعة، وخاصة وقد انتشر عند كثير من الناس مبدأ خاطئ يقول بأن الذي يحرم من الرضاعة الذي اجتمع على الثدي فقط، وهذا خطأ جلي يقع فيه كثير من الناس، يظن أن التحريم فيما يتعلق بمسائل الرضاع بين الصبي وبين الصبية التي رضعت معه من أمه أو رضع معها من أمها، وهذا قصور شديد في الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة وغيره في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن على عائشة أخو أفلح ابن أبي القحيس وأفلح ابن أخي أخو أفلح ابن أبي القعيس وأخوه أبو القعيس أرضعته امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنه، فهو صار أبا من الرضاع لأم المؤمنين عائشة، فاستأذن أخوه على أم المؤمنين عائشة فأبت أن تأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الرجل أخو أفلح بن أبي القعيس هو عم لأم المؤمنين عائشة من الرضاع، وتتعجب أمنا عائشة تقول: إنما أرضعتني المرأة، ولكن يحرم من الرضاعة ما يحرم بالولادة. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وعلى ذلك فلو كان رجلا متزوجا بامرأتين وأرضعت الأولى صبيا مع ابنته، لا يحرم على هذا الصبي التي رضعت معه فقط، وإنما يحرم عليه كل أخوات البنت التي رضع معها، كما يحرم عليه كل أولادهم، كما يحرم عليه أيضا المرأة الثانية لهذا الرجل. هذا الرجل الذي يعد أبا له من الرضاع تحرم امرأته الثانية لأنها صارت زوجة لأبيه من الرضاع، وهذا لا ينتبه إليه كثير من الناس، فيمكن أن يحدث الزواج ثم بعد ذلك يتبين الرجل أنه قد تزوج من أخته من الرضاع، أو من بنت أخته من الرضاع، أو من امرأة لا يحل له أن يتزوج منه. وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند غيره. فقد جاء عقبة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن الحارث كان بمكة، وكان قد تزوج بنتا لأبي إهاب ابن عزيز التميمي، وهذه المرأة تسمى غنية وكنيتها أم يحيى. تزوجها عقبة ابن الحارث فإذا بامرأة سوداء تأتي إليه وتقول قد أرضعتك أنت والتي تزوجتها. فتعجب عقبة بن عامر وقال ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني، لم أعلم قبل ذلك قط أنك قد أرضعتني. فذهب إلى أبي إهاب ابن عزيز التميمي وسألهم هل أرضعت هذه المرأة ابنتكم؟ فقالوا ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، وأمره بمفارقتها فطلقها فتزوجت غيره. ها هنا نجد أن عقبة ابن الحارث قد رحل طلبا للعلم وسؤالا في هذه النازلة التي تعرض لها، وهذا أمر كان مقبولا، لا أقصد بذلك الرحلة في طلب العلم وإنما دعوى الرضاع، كان مقبولا عند العرب لما عرف عنهم من أنهم كانوا يسترضعوا لأولادهم. أي ما في أيامنا هذه لا يقول قائل إذا جاءت امرأة وقالت قد أرضعتك وزوجتك هل يعني ذلك أن أفارقها؟ نحن في أيامنا هذه لا نسترضع لأبنائنا، وإذا وقع الرضاع يكون معلوما. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالفرقة بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة. وهنا نجد أيضا دليلا لمن قال بأن الرضاع يحرم ولو برضعة واحدة، فلم يرد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عدد الرضعات، أو لم يرد أن عقبة قد تثبت من هذا الأمر فبمجرد الرضاع وجب التفريق بين الزوجين. وفي ذلك شاهد قوي لمن قال بذلك ولم يقل بالخمس رضعات أو بغيرها. أيضا نجدها هنا أن شهادة المرأة تقبل منفردة، وذلك في المسائل التي لا اطلاع عليها إلا النساء، كمسائل البكارة والثيبوبة والولادة وغير ذلك من المسائل التي لا يطلع عليها أحد إلا النساء. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عقبة وبين امرأته، وذلك بشهادة امرأة واحدة. وعلى ذلك فلو تزوج رجل بامرأة تحرم عليه من الرضاع أو من غير ذلك فقد وجب أن يفرق بينهما، ويترتب نفس الأثر الذي أشرنا إليه سابقا، ثبوت النسب للأبناء واستحقاق المرأة للمهر، ويجب على المرأة أن تعتد ولكن لا يجري التوارث بين الزوجين. فهذا نكاح مجمع بين أهل العلم على فساده. ومن الأنكحة التي أجمع أهل العلم أيضا على فسادها أن يجمع الرجل في عصمته بين أكثر من أربعة نسوة، وذلك ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. في هذه الأيام نجد بعض من لا علم لهم ولا خلاق يظهرون بعض الدعاوى الكاذبة والفرة التي لا تصح، يقولون أن قول الله عز وجل مثنى وثلاث ورباع أي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بتسع نسوة، اثنان وثلاثة وأربعة، ومن قال بذلك ما أجهله بلغة قومه وما أجهله بدينه، يخالف قول الحق سبحانه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى غير سبيل المؤمنين. فالزواج لا يجوز بأكثر من 4 نسوة، وذلك ثابت بكتاب الله عز وجل بقول الحق سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعلى ذلك فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، ولو تزوج بخامسة وفي عصمته 4 لفسد هذا النكاح، كان فاسدا ولا يرتب أثرا سوى ما ذكرنا. وذلك أيضا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهب الأسدي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسلمت وعندي 8 نسوة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. فوهب الأسدي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيس بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وعنده 8 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بأربع وأن يطلق ما عداهن. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي خرجه الترمذي في سننه، أن رجلا هو غيلان ابن سلمة الثقفي قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تزوج 10 نسوة في الجاهلية، فلما أسلم أسلمنا معه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 يختار 4، أي أنه يفارق ما عداهن. وقد أجمعت الأمة بغير نكير على أنه لا يجوز للرجل أن يمسك في عصمته بأكثر من 4 نسوة، ومن ثم فلو حدث ذلك فإن هذا النكاح يكون فاسدا لا يعول عليه ولا يجري به التوارث بين الزوجين، ولا يرتب أثرا إلا ما ذكرنا من استحقاق المرأة المهر ووجوب العدة على المرأة وثبوت النسب لو حدث حمل من المرأة. أيضا من الأنكحة التي أجمع أهل العلم على فسادها، والتي عرضنا منها لزواج الرجل بأكثر من 4 نسوة، وقبل ذلك تكلمنا عن زواج الرجل بالمحرمات عليه كالمحرمات من الرضاع، وأن يتزوج الرجل بالمرأة وأن يجمع معها أختها وعمتها أو خالتها. من هذه الأنكحة أيضا أن يتزوج الرجل بغير شهود، وهذا قد عمت به البلوى وخاصة بين بعض الشباب فيما يعرف بالزواج السري، والذي يسميه البعض خطأ بالزواج العرفي، فهذا ليس بزواج عرفي وإنما هو زواج سري، اتخاذ للأخدان أشبه بالزنا والعياذ بالله. فيحدث أن يتزوج الرجل بالمرأة من غير شهود، والشهود ركن من أركان عقد النكاح بلا خلاف بين أهل العلم، ولم يقع خلاف بين أهل العلم في أنه يشترط في الشهود بعض الشروط، منها العقل والبلوغ والعدالة، لم يختلف أهل العلم في ذلك. والعدالة هو ألا يرتكب الشاهد كبيرة من الكبائر، وأن يتنزه عن كثير من الصغائر، لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة، هذه هي العدالة، والله أعلى وأعلم. واشترط العلماء في الشهود أيضا التعدد، وأقل التعدد 2، واشترط إن كان الجمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أن أقل الشهود 2، فقد أجاز أبو حنيفة أن يكون الشهود على العقد 3، وذلك حينما قال برجل وامرأتين. وأيضا ذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز 4، لأنه قال بشهادة 4 نسوة وشذ في ذلك. واشترط العلماء الإسلام في الشاهد، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، وذلك في حالة واحدة، حينما يتزوج المسلم من امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، أجاز أبو حنيفة في هذه الحال أن تستشهد المرأة برجل من أهل دينها، وقال بأنه إن كان يزوجها وليها وكانت الولاية عليها لغير المسلم فإن الشهادة قد فرضت لحقها ولحفظ حقوقها، فينبغي أن تمكن من أن يشهد على العقد من هو على دينها، وخالفه الفقهاء جميعا في ذلك، وقالوا أن العدالة لا تتم إلا بالإسلام. وأيضا اشترط الفقهاء أن يكون الشاهد ذكرا، اشترطوا الذكورة في الشهادة، ولم يخالف في ذلك كما أشرنا إلا أبو حنيفة، فقد أجاز شهادة رجل وامرأتين. المولى سبحانه وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن أبو حنيفة يستشهد بقول الله عز وجل: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا ورد في الإشهاد على البيع وليس في الإشهاد على النكاح أو الطلاق أو الرجعة، فخالف الجمهور أبا حنيفة في ذلك، والذي أجاز لامرأتين مع رجل أن يكونوا شهودا على عقد النكاح. وشذ ابن حزم الظاهري في هذه المسألة وقال بجواز شهادة أربع نسوة، وهو الذي كان يرد القياس، فالذي يبدو لي والله أعلى وأعلم أنه قد أجرى القياس في هذا الموضع، وقال بأن الرجل تعدله امرأتان، وعلى ذلك فإن أربع نسوة تعدل الرجلين، وقال بجواز شهادة النسوة الأربع على عقد النكاح، فشذ في هذه المسألة، وخالفه أهل العلم قاطبة. وعلى ذلك فقد أجمع أهل العلم كأصل على وجوب الشهادة على عقد النكاح، وإن كانوا اختلفوا في بعض الفروع وفي بعض المسائل التي لا تمس هذا الأصل. وعلى ذلك فلو تم عقد النكاح بغير شهود لكان العقد سفاحا والعياذ بالله، ولكان فاسدا عند أهل العلم جميعا بغير نكير. وعلى ذلك فهذا النكاح لا يرتب أثرا فيما يتعلق بالمواريث، فلا يجري التوارث بين الزوجين كما بينا، وإنما يرتب أثارا قد ذكرناها فيما سلف. وعلى ذلك فالنكاح الذي يتم بغير شهود لا يرتب أثرا فيما يتعلق بالتوارث بين الزوجين، فلا يجري به التوارث بين الزوجين. أيضا من الأنكحة التي أجمع أهل العلم على فسادها بعد الأنكحة التي بيناها، وهي التزوج بالمحارم كالأخت من الرضاع، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وبعد أن بينا أيضا نكاح أكثر من أربع نسوة، وبعد أن عرضنا للنكاح بغير شهود، فإن من هذه الأنكحة الفاسدة التي أجمع أهل العلم على أنها لا ترتب أثرا فيما يتعلق بمسائل المواريث، أيضا من هذه الأنكحة أن يتزوج الرجل من المرأة في عدتها، فهذا من الأنكحة الفاسدة. فرب العزة سبحانه اقتضت حكمته عز وجل إذا ما تزوج الرجل من امرأة مطلقة أو توفي عنها زوجها ألا ينكحها إلا بعد انقضاء العدة. ولذلك إذا طلقت المرأة في طلاق رجعي فإنه يحرم على أحد أن يتقدم إليها خاطبا على الإطلاق، وذلك لأنها ما زالت في عصمة زوجها الأول، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عل هذا النفور العارض أن يزول، وعل هذه المودة أن ترجع بين الزوجين. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك عل هذا النفور أن يكون عارضا، ولعل الطلاق الذي وقع أن يكون أمرا لن يتكرر مرة أخرى بين الزوجين. ومن ثم لا ينبغي أبدا أن يتقدم رجل لخطبة امرأة في عدتها من طلاق رجعي. وإن كانت الخطبة للمرأة محرمة في كافة أنواع عدتها، سواء أكانت معتدة من طلاق رجعي أم بائن بينونة صغرى أم بينونة كبرى أم من وفاة، ولكن يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة من الوفاة تلميحا وليس تصريحا، وكأن يقول لها: أنت امرأة يشرف بك أي إنسان، أو هنيئا له من كان زوجا لمثلك، قد يدخر الله لك الخير، لا تتزوجي حتى تؤذنيني، إلى غير ذلك من الألفاظ التي أجاز أهل العلم التعريض بها في مجال الخطبة لمثل هذه المرأة. ولكن إن حدث وتزوج الرجل بامرأة في عدتها، فما هو الأثر الذي رتبه أهل العلم على مثل هذه الزيجة؟ ذهب أهل العلم إلى أنه لو حدث مثل هذا الأمر فإنه ينبغي التفرقة بين أمرين، بينما إذا كان قد دخل بالمرأة، وبينما إذا كان لم يدخل بالمرأة. وهذه التفرقة تجد مستندا من صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك في خلافته كانت امرأة تسمى طليحة الأسدية. هذه المرأة كانت تحت رجل يسمى رشيد الثقفي، فطلقها فنكحت في عدتها، تزوجت برجل آخر في عدتها، فعلم عمر رضي الله عنه وأرضاه فأتى بها وبزوجها الآخر فضربها بالمخفقة عدة ضربات وزوجها. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان لم يدخل بها يفرق بينهما وتستأنف عدة الأول، ثم بعد انقضاء العدة يتقدم لها، أي الرجل الآخر كأحد الخطاب، يجوز له بعد انقضاء العدة أن يتقدم لها مثل غيره. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما لو دخل بها فإنها تعتد من الأول، بعد أن يفرق بينهما تعتد من الأول، وبعد انقضاء العدة التي استأنفتها من الأول تعتد من الآخر. هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي أورده الإمام مالك في موطئه: تعتد من الأول، وبعد انقضاء عدة الأول تعتد من الآخر، ويفرق بينهما ولا يتناكحا أبدا. عمر رضي الله عنه يشير إلى هذه القاعدة التي توارثها أهل العلم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وسنبين هذه القاعدة في موضعها بأمر الله، ونحن نتكلم عن موانع الميراث حينما نتكلم عن القتل كمانع من موانع الميراث. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقضى عمر رضي الله عنه بهذا القضاء ليؤسس لنا هذه القاعدة، أن مثل هذه المرأة يفرق بينها وبين زوجها الذي تعجل بنكاحها في عدتها وخالف حدا من حدود الله عز وجل، وخاض فيه كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. ومن ثم فمثل هذا النكاح لا يرتب أثرا فيما يتعلق بالميراث، فلا يجري التوارث بين الزوجين ولا يترتب على ذلك ثمة أثر. وها هنا نجد سؤالا يطرح نفسه: وهل ينبغي لجريان التوارث بين الزوجين أن يحدث الدخول بين الزوجين، أم أن الميراث يكون بالعقد؟ بمعنى لو تزوج رجل من امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، هل ترث منه هذه المرأة أم لا؟ والعكس أيضا، لو تزوج رجل بامرأة ولم يدخل بها وماتت، أيرث منها أم لا يرث؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو بالكوفة قد سئل نحوا من هذا السؤال، فقد سأله أقوام عن امرأة منهم قد عقد عليها رجل ولم يفرض لها مهرا، أي لم يسمي لها مهرا، ثم مات عنها وذلك قبل الدخول بها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أتجدون أثرا في ذلك؟ فقالوا: لا نجد يا أبا عبد الرحمن. فقال: أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله عز وجل، لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط. لا وكس أي لا تغبن في حقها ولا تعطى أقل من مهرها، ولا شطط أي لا مبالغة في المهر ولا غلو فيه. لا وكس ولا شطط. وقال رضي الله عنه وأرضاه: ويجب لها الميراث، ولها الميراث ويجب عليها العدة. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا هي بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، فقد عقد عليها ولم يفرض لها مهر، ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر المثل، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة، وقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالميراث. وهذا الحديث يرد على هؤلاء الذين يتفوهون بما لا يعرفون، الذين يقولون المرأة كانت تعتد لاستبراء الرحم، وكان ذلك يعرف بالحمل، أما في أيامنا هذه فيمكن للمرأة بتحليل للبول أن تكتشف الحمل من عدمه، فلماذا نثقل كاهل المرأة حينما نأمرها بأن تعتد عدة أشهر بغير طائل وليس ثمة حمل؟ هذا الحديث يبين لنا ويؤكد أن العدة أمر تعبدي. من قال أن العدة قد شرعت لاستبراء الرحم؟ إن كانت العدة قد شرعت لاستبراء الرحم فإن المفقود يرفع أمره إلى القاضي بعد 4 سنين على المعمول به، ثم بعد ذلك وبعد أن يقوم القاضي بفحص هذه الدعوة وبإثباتها ربما فيما يزيد على العام يحكم بفقد الزوج، فإذا بالمرأة تعتد منذ صدور حكم القاضي لا منذ غيبة الزوج. وها هنا نجد أن بروع بنت واشق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد، على الرغم من أن زوجها لم يدخل بها ولم يبني بها، فأي رحم هذا الذي تريد أن تستبرئه؟ العدة أمر تعبدي، ولذا وجبت العدة على المرأة غير المدخول بها إذا ما مات زوجها، حال أن الزوج لو طلقها لما كان عليها عدة ولا حلت لغيره، وذلك منذ حينها، في نفس اليوم الذي طلقت فيه يمكن أن تتزوج زوجا آخر لأنها غير مدخول بها ما لم يخلو بها الزوج، على رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بأن الخلوة توجب المهر على الزوج وإن لم يحصل دخول حقيقي، وتوجب على المرأة العدة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فإذا تزوج برجل من امرأة في عدتها فإنه لا يترتب على ذلك أثر من الآثار التي توجب الميراث، ولا يصلح هذا النكاح ليكون سببا لجريان التوارث بين الزوجين. وعلى ذلك فقد عرضنا لبعض من الأنكحة الفاسدة التي أجمع أهل العلم على فسادها. هذه الأنكحة التي عرضنا لها قال أهل العلم بأنه لا يجري التوارث بين الزوجين بموجب هذه الأنكحة. أما الأنكحة التي اختلف أهل العلم في فسادها، وأشهر مثال لذلك هو النكاح بغير ولي، فجمهور أهل العلم اشترطوا الولي في عقد النكاح وقالوا هو ركن من أركان عقد النكاح، وخالف في ذلك الأحناف وقالوا للمرأة الكبيرة أن تزوج نفسها بغير ولي. والمرأة الكبيرة عند الأحناف هي التي بلغت 15 سنة، المرأة التي بلغت 15 من عمرها امرأة كبيرة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة استندوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه لما زوج أخته من رجل فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم بعد ذلك هواها وهوته، فجاء خاطبا مع الخطاب فغضب معقل بن يسار وقال: أكرمتك بها وزوجتك وفرشتك، وبعد ذلك يا لكع تطلقها ثم تنتظر حتى تنقضي العدة فتأتي خاطبا: والله لا أزوجها لك أبدا. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى، فقال معقل بن يسار سمعا وطاعة لربي عز وجل: فلو لم يكن للعضل الولي معنى لزوجت أخت معقل بن يسار نفسها بغير إذن أخيه وهو وليها. وأيضا فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن وعند غيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ومن حديث عمران بن حصين، خرج أصحاب السنن وغيرهم من أحاديث هؤلاء الصحابة الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن هذا النكاح نكاح باطل، نكاح فاسد لا يرتب أثرا في جريان التوارث بين الزوجين، وخالف في ذلك المالكي. فالشافعية والحنابلة قالوا لا يجري التوارث بين الزوجين بهذا النكاح، بينما قال المالكية مراعاة للخلاف مع الأحناف: إن فسخ العقد لم يجري التوارث بين الزوجين، وإن بقي العقد ولم يفسخ حتى وفاة أحد الزوجين فيجري التوارث بينهما، بينما خالف الأحناف وقالوا بأن هذا النكاح صحيح لأنهم قد ردوا هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، والأحاديث التي وردت عن أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا وصلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا بأنها أحاديث أحاد كعادتهم في رد أحاديث الأحاد، كعادة أهل العراق في ذلك لا يقبلون أحاديث الأحاد، يقولون إذا عارض الذي يروي الحديث ما يرويه، وإذا كان راوي الحديث غير فقيه وخالف الأصول، وليس مقام تفصيل ذلك في هذا المقام. ولكن الذي يعنينا أن النكاح الذي اختلف أهل العلم بشأنه قالوا بأنه يجري به التوارث عند الأحناف ولا يجري به التوارث عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. أما المالكية فوافقوا الأحناف طيلة قيام عقد النكاح، وفي قانوننا المصري يجري التوارث بين الزوجين بهذا النوع من النكاح، لأنه لا يشترط موافقة الولي في عقد النكاح، وللحديث تتمة بأمر الله عز وجل مع عقد النكاح كسبب من أسباب التوارث بين الزوجين. وذلك في لقاء قابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.